بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا إذن من البحث في المورد الثاني مما استثني من وجوب الإفطار في السفر، وكان الصوم المندور في السفر استثني، لكنه قلنا أن البعض استشكلوا فيه، ورأينا أن لهذا الإشكال وجها بحسب ما استعرضنا. قلبت بعض آراء المعاصرين لم أجد فيهم من استشكل فيه هذا القول، في حدود الذين يعني فتشت أقوالهم، إلا الشيخ المنتظر قدس سره فإنه أيضا استشكل، قال في تعليقته على العروة الوثقى: استدلوا لذلك، أي صوم المندور في السفر، صحته بصحيحة ابن مهديار ودلالتها غير واضحة، وفي المتن اضطراب. هذا في تعليقته على الأروى. أما بقية المعاصر الآخرين حتى هي لذهنكم، أحيانا يكون من المفيد أن تجروا مقارنة بين أقوال المعاصرين. فإذا المعاصرون كلهم كأنه قالوا بهذا في حدود الذين استطلعنا أقواله، وأصبح واضحا أيضا من خلال البحث كأنه جملة من الأمور التي يمكن عدها فروعا لهذه المسألة، والمفروض أنها أصبحت واضحة. مثلا أولا أن ظاهرة الصحيحة أن المراد بالعنوان ما أصبح واجبا بالنذر بحسب ما تفيده صحيحة ابن مهديار الآتية أو المتقدمة بالنسبة لي. لا ما كان في نفسه كذلك واجبا في نفسه. شخص مثلا في السفر لا يجوز له أن يصوم رمضان، فيجوز أن يتمسك بهاي أنه زين خوش باب للصوم. تقولون الصوم المندور في السفر يصح، فالأنذر أنا إذن خليني أنذر صوم رمضان في السفر حتى يصح أصوم رمضان. لا، كذلك صوم قضاء رمضان يصح؟ لا لا يصح. صوم الكفارة يصح؟ لا يصح. لأن ظاهر الصحيح أن الصوم الذي يجب بالنذر هو ما كان مندوبا في نفسه وليس واجبا، وإنما وجوبه طرأ عليه من نفس النذر. فهي إذن ملاحظة مفروض أنه الأولى خنسميها، وهي أشبه بفروع لهذه المسألة. فهذا أصبح واضح أنه على القول بصحة الصوم المندوب في السفر المندور، فإنما هذا مختص بما كان مندوبا في نفسه يصبح واجبا بالنذر. أما ما كان واجبا أصلا كصوم رمضان وقضائه والكفارة، هذا لا تشمله الصحيحة وغير ناظرة إليه، فلا يمكن تصحيحه بالنذر. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني أيضا هو تكملة كما قلنا للحديث في صحيحة ابن مهديار، وكلها مأخوذة من الصحيحة، أنه لو نذر الصيام سفرا، والمفروض أن يكون صوم صحيحا ويفي بنذره، لكنه ولم يفي بنذره في وقته المحدد لعذر أو غير عذر، فلا يصح الإتيان به سفرا في وقت آخر لنفس التعليل، لانصراف الدليل عن القضاء واختصاصه بالمنذور في وقته. أيضا لو شخص نذر الصوم في السفر فيكون مشمولا بصحيحة ابن مهديار، لكنه لم يفي بالنذر ولم يصم في ذلك السفر في وقته المعين، زين هل يجوز له أن ينوي القضاء ينذره في السفر ويصوم؟ لا، أيضا هذا خرج عن حدود صحيحة ابن مهديار. الفرع الثالث أيضا صحة هذا الصوم في السفر مختصة بالناذر نفسه، فلو مات قبل الوفاء بنذره لم يصح من القاضي عنه في السفر. شخص نذر مثل هذا النذر والمفروض أن يكون لازما له، لكنه لم يفي به ومات، فالمفروض أن يقضى عنه، فللقاضي عنه أن يصومه في السفر بموجب الصحيحة؟ لا أيضا، لأنها أيضا الصحيحة ليست شاملة له. فهذه كلها فروع إذا نستطيع أن نأخذها من صحيحة ابن مهديار باعتبار كلها محورها واحد، وهو أن نلتزم بمقدار ما صححته الصحيحة، أما غير ذلك لا نستطيع أن نتوسع منه. فهذه إذن الفروع الثلاثة هي من هذه الفكرة. الآن إذن انتهى المورد الثاني، قلنا أنه نريد أن نبحث في ثلاثة موارد مما استثني من لزوم الإفطار في السفر. أول مورد كان الصوم المندوب، والثاني صوم المندور في السفر، والآن المورد الثالث وهو ما لو سافر بعد الزوال. وهو حقيقة أصلا أنا حينما يعني أردت البحث في المسألة أنا أردت أن نبحث هذا العلم، لما وجدت من البعض تدري المرتكس في أذهانكم الآن أن يسافر بعد الزوال يصوم وصومه صحيح، لكن وجدت عند البعض يقول عليه القضاء، الأحوط أن يضم إليه القضاء. وبعض الإخوة ناقشوا شنو هذا القضاء، قلت نمزين نجعل إن شاء الله هذا مسألة من المسائل التي نبحثها. فأصلا كان البحث في هذه المسألة معقودا لهذا الفرع بالذات، لكن يبدو جر الحديث واحتجت أن أقدم بمقدمات، والمقدمات جرت وصار أن من ذاك اليوم لليوم هو كأنه لم يكن في ذهني حقيقة أنا أتعرض له، لكن على كل فرض نفسه ورأيتم بمطالب قيمة بفضل الله تعالى. فالآن إذن هو هذا الفرع السفر بعد الزوال، وهو مصادر الآن، إلى الآن مصادر على المطلوب. هو أول الكلام أن السفر بعد الزوال يتم الصائم صومه، بس هكذا عنوين سألة أن ننتهي، هل فعلا من يسافر بعد الزوال عليه إتمام الصوم وصومه صحيح أو لا؟ هذا المفروض بعد مصادرة على المطلوب، وذر نبحث خوف الجملة لابد لنا من عنوان نضعه ثم نبحث فيه، وهو هذا العنوان موجود في العروة الوثقة. المورد الثالث هو السفر بعد الزوال. فالسؤال إذن هذا، لو سافر شخص، وهو طبعا كما ترون العنوان هذا هو فرع لعنواننا عنه، وهو ما لو سافر الصائم أثناء النهار، لأن معلوم أنه لو سافر من الليل وأصبح الصباح عليه وهو مسافر هذا مسلم عليه الإفطار. الكلام لو بدأ يومه صائما وسافر أثناء النهار، هذا شنو حكمه؟ فالمسألة إذن العنوان وفي الحقيقة فرع من هذا، بس لأن احنا عنوننا أصلا فروع الثلاثة شنو؟ الموارد المستثنات من لزوم الإفطار. بعد ما نقدر نعنون العنوان الرئيسي وهو صوم، وهو سفر الصائم أثناء النهار، باعتبار مو كل سفر صائم أثناء النهار هو مستثنى من لزوم الإفطار. عنوننا بما بعد الزوال، فإذن هو فرع لهذه المسألة، وهي مثار جدل فعلا ليس عندنا فقط وإنما عند العامة أيضا، ولعل من الضروري أن نستعرض بعض أقوال العامة في المسألة حتى نستطيع أن نجعل فد باب لفهم التعارض الحاصل بين الروايات التي عندنا، إن كان مثلا مخالفة العامة حتى ندخلها في باب الترجيح. المهم إذن نحن مسألتنا هاي فرع مسألة أوسع، وهي لو سافر الصائم أثناء النهار يتم صوم أم لا؟ وهذا أيضا كن مسألة أخرى نبحثها، بس احنا جينا الفروع، هو أصلا الصائم يجوز له أن يسافر أثناء النهار اختيارا من دون سبب لو لا؟ أهم مسألة وإن كان مشهورة بالتأكيد، لو أسألكم تجيبون سوف تجيبون بأنه يجوز، مع ذلك احنا المفروض أننا نبحث هل يجوز للصائم أن يسافر أثناء النهار أو لا، اختيارا من دون سبب كحاجة أو ضرورة أو أي شيء آخر، هذا لا تحتاج إلى بحث في شهر رمضان بل. فالآن على فرض إذن جواز السفر في شهر رمضان وهو صائم، الكلام إذن لو سافر أثناء النهار هل يصوم ذلك اليوم أم لا؟ أم مثل يوجد في معيار لذلك، وهو طرحت عدة معايير، واحد من الزوال، فقالوا إذا سافر قبل الزوال يفطر، وإذا سافر بعد الزوال يتم صومه، معيار آخر ذكر أنه لا، المعيار والتبييت النية وعدمها. فإن كان بيت نية السفر من الليل أفطر، وإن لم يبيت نية السفر من الليل لم يفطر، بغض النظر عن الزوال وعدمه. فإذا ياه هو المعيار في الإفطار، إذا سافر الصائم أثناء النهار، هل هو الزوال، هل هو تبييت النية، أم هما معا؟ نجمع بينهما مثل حد الترخص مثلا، نجمع بينهما، هناك جمع بي أو هنا يمكن نجمع بي و، أو لا هذا ولا ذاك، وإنما شيء آخر. ويبدو أن المسألة يعني من التعقيد بدرجة، بحيث أن أولا تعددت الأقوال في المسألة، مثل رأيت في مستند الشيعة 6 أقوال لعلمائنا، لكنه من خلال البحث لا سنجد سابعا، سنجد قولا سابعا، ويمكن بعض الأقوال نحللها إلى أكثر من قول، يعني مو قول واحد، وإن جمعوها بعنوان واحد بس تقدر كأنه. وأكثر من ذلك، الفقيه الواحد في الموضع الواحد يختار قولين مختلفين، هاي حالة غريبة في الموضع الواحد. يعني مثلا عندنا العلامة قدس سره في المختلف اختار أولا قول المفيد، وهو أنه المعيار هو الزوال، إذا سافر قبل الزوال يفطر، بعد الزوال ورى صفحات ورى ما ناقش الأقوال قال لكن لا يبعد القول الخامس، وسنذكره بحسب الترتيب الأدنى. أو ابن إدريس، ابن إدريس أيضا استعرض القول المفيد وقال وإلى هذا القول أذهب وبه أفتي، ثم ورى ما استعرض الأقوال وصل إلى قول ابن بابوي وهو الثالث اللي يقول يفطر مطلقا بغض النظر عن الزوال وعن التبييت، ما دام مسافر فهو يفطر، وتمسك بالآية من كان منكم على سفر يفطر عدة من أيام أخر، هذا القول الثالث. فابن إدريس بعد أن اختار القول الأول وقول المفيد وأن الزوال هو المعيار، قبل يفطر بعد لا يفطر، قال من وصل للقول الثالث قال وهذا القول عندي أوضح من جميع ما قدمته من الأقوال. هو الآن أول كلامه قال وإلى هذا القول أذهب وبه أفتي. فالمسألة فعلا يبدو فيها شيء من التعقيد ومن العمق. هذا فكرة أعطيكم يعني عن عمق البحث في المسألة. فالآن إذن قبل أن نستعرض أقوال علمائنا قدس الله روحهم، لا بأس أن نأخذ فكرة عن هذه المسألة عند العامة لمدخليتها في باب الترجيح، باعتبار نحن كما هو واضح من أول مسألة يبدو عندنا تعارض كثير بين الأقوال وبين الروايات، وتعلمون من المرجحات مخالفة العامة، فنشوف أقوال العام. قال ابن قدامة في المغني ثم لا يخلو المسافر من ثلاثة، هذا اللي عند المغني لابن قدامة المجلد الثالث صفحة 34-35، قال لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال، أحدها أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر، أصلا يهل عليه شهر رمضان وهو في سفر، قال فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له، هذا قدر متيقن من الرخصة في الإفطار من هل عليه الشهر وهو في سفر. الثاني، قسم الثاني، أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها، يعني اليوم يطرأ عليه الفجر يطرأ عليه وهو على سفر، قال هذا أيضا يفطر، يفطر على نحو الرخصة، لأن يعني تعلمون قولهم الأساسي هو مو لزوم الإفطار، الرخصة هذا منتهين منه. قال إذن أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها، هذا منتهين منه في قول عامة أهل العلم، يقول لكن يوجد خلاف من بعضهم. وقال عبيدة السلماني وأبو مجلز وسويد بن غفلة لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر، قال هذا حتى لا سافر بالليل في شهر رمضان وصبح عليه الصبح وسأل لا يجوز له أن يفطر. بس الحالة الأولى اللي هل عليه الشهر، ما الدليل؟ قال قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا قد شهد الشهر عند أهله فعليه أن يصوم. لكن رد عليه ابن قدامة في المغني قال: ولنا قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، نتمسك بإطلاق على سفر سواء من سافر قبل الشهر أو أثناء الشهر، فعدة من أيام أخر. قال بعد: وأيضا نستدل، ابن قدامة برواية ابن عباس وهي حادثة كراع الغميم التي مرت، فإن النبي حسب رواية عندهم فهمهم كان صائما، وثم في كراع الغميم دعا بقدح ماء وشرب وأفطر، فإذن يمكن الإفطار أثناء الشهر. هذا الكلام إذن، هذه المخالفة ليست صحيحة، الكلام كله لابن قدامة. هذا إذن القسم الثاني. القسم الثالث، نحن طبعا هذا مو شغلنا الآن بالأول والثاني، لكن حتى نستوعب بمقدار مختصر للفكرة. القسم الثالث هذا محل الشاهد في مسألتنا، أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، أثناء النهار بدأ سفره، فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا في اليوم التالي، مو اليوم اللي هو سافر به. ليش؟ لأن راح يصير من القسم الثاني بلحاظ بقية الأيام، راح يصير كأنه ليلة وهو مسافر، مصباح الليلة يفطر في اليوم التالي وما بعده، لكن الكلام فيه هو اليوم الذي سافر فيه. قال: وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه عن أحمد روايته، إحداهما له أن يفطر وإن سافر أثناء اليوم له أن يفطر، وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر، لما روى عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب، فقلت: ألست ترى البيوت؟ بعدنا ما تجاوزنا حد الترخص. قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود. هذا إذن كأنه الوجه الأول. قال: ولأن السفر معنا لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض. السفر أنت قلتم بالقسم الأول وبالقسم الثاني، أنه لو سافر بالليل يصبح مفطرا، فإذا السفر عذر ومبيح للإفطار، فما الفرق بين أن يقع هذا العذر المبيح بالليل أو بالنهار؟ كالمرض سواء كان بالليل أو بالنهار ومبيح للإفطار. هذا الوجه الثاني. سنجد أن بعض هذه الوجوه أخذ بها بعض علمائنا أيام التلاقح بين الفقه الشيعي والفقه السني، كمثل المحقق العلامة قدس سره في بعض كتبه، وربما خلاف للشيخ الطوسي. فإذا هذا كان وجه الثاني غير روايتها التي وردت في سنن أبي داود. قال: ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فأباحه في أثناء النهار كالآخر، وهو المرض. هاي إذن الرواية الأولى، أنه إذا سافر أثناء النهار فله أن يفطر، ليس فيه حديث عن تبيت نية أو أنه عند عزم على السفر من الليل أو لا، لأن السفر بذاته عذر مبيح كالمرض. المرض إيش وقت ما يصير حتى لو أثناء النهار يبيح الإفطار، فكذلك السفر لأنهما مشتركان في العذرية. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية قال: لا يباح له الفطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، كأنه كل فقهاء العامة، كل أسماءهم وردت، شافعي ورد ومالك ورد والأوزاعي وأصحاب الرأي أبي حنيفة ومدرسته، فكأنه هذا هو القول المشهور عندهم، عدا ابن حنبل لم يرد اسمه مع هذه الأسماء. ولا يبدو أن الرواية الثانية معنا هي المشهورة عندهم، أنه لا يباح له الفطر إذا سافر أثناء النهار. ما الدليل؟ قال: لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، بالسفر شيء وبالحضر شيء، بالسفر يفطر بالحضر يصوم، الصلاة يتم في الحضر ويسافر يقصر. قال لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا السفر والحضر، هذا باعتباره في أثناء النهار سافر، فجزء من النهار كان حاضرا وجزء من النهار كان مسافرا. قال فإذا اجتمعا فيها، اجتمع السفر والحضر موضوعان تبادلا على العبادة، غلب حكم الحضر، وحكم الحضر الصوم، فلا يباح له الفطر. فلذلك هاي الرواية الثانية أو القول الثاني فنسميه لا يباح له الفطر، لأن سافر، ملخص دليلهم أن هذا سافر أثناء النهار، يعني جزء من النهار كان حاضرا فعليه الصوم، وجزء من النهار كان مسافرا له الإفطار. وما دام هذه العبادة قد اعترضها اختلف عليها موضوعان فنغلب موضوع الحضر. قال كالصلاة. لكن يقول ابن مغني وابن قدامة في المغني وهو على الفقه الحنبلي، ولم نسمع ابن حنبل ضمن هذه الأقوال، فماذا سيختار؟ الأول، لأنه ليس من هؤلاء، الثاني المغني على الفقه الحنبلي. قال والأول أصح، وفعلا ابن حنبل شيخه لم يرد اسمه معي زين. فالآن إذن قال والأول أصح للخبر، ولأن الصوم يفارق الصلاة فإن زين. الآن هذا فكرة إجمالية، أيضا نأخذ فكرة مختصرة أكثر من هذا اللي هي من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، وهو أحد أعلامهم المعاصرين. قال عن السفر المبيح للفطر يشترط فيه عند الجمهور وهم أهل الرواية الثانية كما رأينا عدا ابن حنبل، أن ينشئ السفر قبل طلوع الفجر. وصلنا إلى ما نريد من تبيت النية، أن ينشئ السفر قبل طلوع الفجر. أهل الرواية الثانية قالوا لا يباح له الفطر إذا سافر أثناء النهار. إذن هذا حكم الفطر والرخصة علما لمن عزم من الليل، لم يصرحوا به لكن هذا معنى كلامهم، لأنهم عندهم رخصة بالإفطار، عندهم رخصة بالإفطار للمسافر. إذن الذي سافر أثناء النهار لا يباح له الفطر، فالرخصة علما إذن لمن أنشأ السفر من الليل. فهذا الكلام الذي نحن نأخذه من المفهوم هذا صرح به أحد أعلامه المعاصرين. قال يشترط في السفر المبيح للفطر عند الجمهور المشهور حسب تعبيرنا، ورأينا الرواية الثانية المعمول به عند الجمهور واللي تشترط تبيت النية من الليل، أن ينشئ السفر قبل طلوع الفجر، إذ لا يباح له الفطر بالشروع في السفر بعدما أصبح صائما. إذن وصلنا إلى شرط تبيت النية، وهو شرط معتبر عند الجمهور، عند جمهورهم عدا ابن حنبل. الرواية الثانية قرأنا أسماء العامل كل أئمة المذاهب حتى المذاهب البائدة حسب ما يسمى قبل الأربعة، يعني عدا ابن حنبل، يشترطون تبيت النية، إذ لا يباح له الفطر بالشروع في السفر بعدما أصبح صائما تغليبا لحكم الحضر على السفر. هذا الذي قرأنا في جماعة المشهور مالتهم، تغليبا لحكم الحضر على السفر إذا اجتمعا، في مقابل الجمهور أو المشهور حسب تعبيرنا من ابن حنبل. لذلك هو يقول وأجاز الحنابلة للمسافر الإفطار ولو سافر من بلده في أثناء النهار ولو بعد الزوال. الرواية الأولى اللي فقط أحمد بن حنبل عمل بها خلافا للجمهور، مطلقا له الإفطار وإن لم يبيت النية وإن لم ينشئ السفر من الليل. قال لأن السفر معنى لو وجد ليلا واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه، كالمرض، المرض إذا اعترض الشخص أثناء النهار أليس يجب الفطر؟ فإذا لو اعترض من الليل نفس الشيء. هذا إذن ملخص وفكرة عن أقوالهم، ورأينا أن رأي جمهورهم هو هي قضية تبيت النية، اشتراط تبيت النية. أما من قال بالإفطار، الإفطار على نحو الرخصة طبعا على مبناه، مطلقا وإن لم يبيت النية وإن كان قبل الزوال أو بعد الزوال، هذا قول أحمد بن حنبل فقط. وإلا جمهورهم اشترط في السفر المبيح للإفطار أن ينشئه، ينشئ قصده نيته قبل الفجر، وهو بتعبير رواياتنا تبيت النية وأقوالنا. هذا إذا نخليه إن شاء الله في زاوية من ذهننا حتى بعد أن نستعرض الأقوال إذا احتجنا، في حصل تعارض عندنا واحتجنا إلى ترجيح ومن المرجحات مخالفة العامة، نخلي هذا القول في ذهننا. الآن ننتقل إلى أقوال علمائنا في المسألة، وقلنا أنها أقوال اضطربت كثيرا واختلفت كثيرا، بحيث ذكر في المستند المحقق نرقنا ستة لكن نحن أضفنا سابعا، وسنجد أنه بعض هذه الأقوال هو بنفسه أيضا يمكن تحليلها إلى عدة أقوال. القول الأول ونستطيع أن نسمي قول مدرسة الشيخ المفيد قدس سره، والذي أصبح هو القول المشهور والمعمول به من زمان المحقق والعلامة والشهيدين إلى اليوم، اللي هو ماذا؟ التفصيل بلحاظ الزوال، فمن سافر قبل الزوال أفطر، ومن سافر بعد الزوال أتم صومه. هذا خلينا نسميه قول مدرسة الشيخ المفيد، لأن هؤلاء الأعظم الثلاثة هم كل منهم أستاذ الآخر، وكل واحد تبنى قول. السيد المرتضى تبنى قول قبل المفيد، المفيد تبنى قول، تلميذ المرتضى تبنى قول، تلميذ الطوسي تبنى قول آخر. فإذا القول الأول هو قول مدرسة الشيخ المفيد قدس سره، واللي معه أيضا الإسكافي بن الجنيد، ومعه الكليني، ومعه الصدوق في الفقيه والمقنع، ومعه العلامة وفخر المحققين واللمعة والروضة. قلنا أنه من المحقق والعلامة والشهيدين أصبح هو القول المعتمد، كأنه هذا هو القول. لكن طبعا علينا أن نستعرض الأقوال الأخرى ما دام بحثنا هو فقه خلافي، أما أن نأتي ونأخذ مثلا قول صاحب العروة ومعه مستند العروة وفلان ونناقشهم، هذا تعلمون يعتبر غير مستوعب للمطلب. لا، مفروض أنك تأخذ أقوال الآخرين ونشوف النتيجة ماذا تصل إليه. هذا إذن خنسميه قول الأول قول مدرسة الشيخ المفيد، وهو اعتبار الزوال، وأن المعيار هو الزوال، قبل الزوال يفطر، بعد الزوال يتم، وصومه صحيح. إلا أبي الصلاح الحلبي التزم بهذا القول، لكن قال هذا الذي بعد الزوال ويتم صومه عليه القضاء، عليه أن يضم معه القضاء، فبهالمقدار خالف أبو الصلاح الحلبي، وإلا هو معهم مع هذه المدرسة، وجعل المعيار هو الزوال، وهو المحكي عن الحلبي ابن زهرة الحلبي، نعم، وهو المحكي عن الحلبي، إلا أنه أوجب القضاء مطلقا. الدليل على هذا القول روايات، بعد احنا المجموعة صارت أمامكم، بوابنا الروايات بحسب الأقوال. هذا هو القول الأول، بل القول الأول صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان. إذن هذا نستطيع أن نجعل حجة على أبي الصلاح الحلبي، لأنه الإمام يقول ويعتد به من شهر رمضان، فهل القضاء بعد شنو الموجب له؟ بس الآن نحن بصدد استعراض الأقوال، ليس الآن بصدد مناقشتها. فخلاف إذن أبي الصلاح يكون هذه الرواية حجة عليه، وهي كما ترى على كل الرواية ناظرة إلى نصف الحكم، النصف الآخر لم تتعرض، وهو قبل الزوال. الثانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه. الثالثة صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر قال إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصم. فقال يعرف ذلك بقول علي عليه السلام: أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي، يعني الصيام وجب علي الصيام. الرابع موثقة عبيد بن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فإذا خرج قبل الزوال أفطر. الرواية كما ترى صحيحة سندا وواضحة دلالة على المطلوب على التفصيل المذكور، فإلى الآن كأنه حجة هذه القول الأول واضحة. لكن وما نحتاج طبعا لوجوه أخرى، لكن أحيانا لتوسيع أذهانكم ولتدريبكم على المصادر، العلامة الحلي ذكر وجوها نقرأها للاطلاع، ولا بعد هذه الروايات لا نحتاج. قال العلامة قدس سره في المختلف: والمعتمد عندي قول المفيد رحمه الله لنا على وجوب الإفطار مع الخروج قبل الزوال. قال: وانشقا بالحكم، قبل الزوال يفطر بعد الزوال يصوم. قال: على الشق الأول وهو الإفطار قبل الزوال أنه مسافر فيدخل تحت قوله تعالى: أو على سفر، هذا وجه. قال: ولأن أكثر النهار مضى وهو مسافر فكان له حكم جميعه على ما عهد في عرف الشرع من اعتبار الأكثر باعتبار الجميع في المبيت بمنى. ذوق السني كأنه موجود في مثل هذه الكلمات، أن هذا السافر قبل الزوال راح يصير أكثر يوما هو السفر باعتبار قبل الزوال قبل نصف النهار. ونحن علمنا من ذوق الشارع أن إذا اختلف أمران نعطي الحكم للأغلب، فهذا باعتبار أغلب يوم مسافر فنغلب حكم القصر والإفطار، فلذلك عليه أن يفطر. لاحظ الذوق السني في التفكير. يقول: ولأن أكثر النهار مضى وهو مسافر، مسافر قبل الزوال، فكان له حكم جميعه على ما عهد في عرف الشرع من اعتبار الأكثر باعتبار الجميع في المبيت بمنى. أليس بمنى نقول إذا خلص نصف الليل وقليل دخل في هذا يكفي بعد ما يحتاج أن يكمل الليل؟ لماذا؟ لأننا غلبنا الأكثر نصف الليل وشيء. فكما ترى ذوق قياس، وهذا الذوق الذي، فلذلك نحن نطلعكم حتى تكون عندكم هذه الذهنية في مناقشة الأقوال. قال: ولأن هذا الزمان الزوال محل النية في الصوم للساهي والجاهل، مو الجاهل تمتد النية إلى الزوال والساهي كذلك، فوجب أن يكون محل النية في الإفطار لمن تجدد له عزم السفر المنافي للصوم. هذا الذي تجدد له عزم السفر قبل الزوال هذا بعد عليه أن يفطر، لأن نية الصوم مفروض أنه قابل للتجديد إلى الزوال، وهذا بعد لم يصل بنيته إلى الزوال. هذا الشق الأول قال دليلنا عليه، وهو لزوم الإفطار قبل الزوال. الشق الثاني أن بعد الزوال يصوم يتم صومه. قال: وعلى إتمام الصوم بعد الزوال، الشق الثاني لو خرج بعد الزوال، قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذا عليه أن يتم صيام. ولأنه شرع في الصوم وعقده عقدا مشروعا، بدأ يومه صائما وكان صومه صحيحا، فوجب أن يكون صحيحا عملا بالاستصحاب. هذا الذي سافر بعد الزوال نشك هل كذا لن نستصحب. ولأنه مأمور قبل الفجر بالصوم فوجب أن يكون مجزيا، ما كان ناوي الإفطار، لما ثبت أن الأمر للإجزاء. بعد قال: ولأنه قد مضى أكثر النهار صائما باعتبار سفر بعد الزوال، فوجب اعتباره في جميع النهار قضاء للأكثر بحكم الجميع على ما تقدم. كلام قلنا قبل الزوال نقول عكس أيضا بعد الزوال، وجوه لسنا بحاجة لها بعد وجود الرواية المعتبرة والواضحة، لكن قلنا للاطلاع أولا وحتى يصير لكم الشجاعة إن شاء الله تعالى على مناقشة الأقوال مع إجلال أكيد وإكبار أصحابها. بعد يقول: ولأنه سفر لا يوجب قصر صلاة ذلك النهار، فوجب أن لا يوجب قصر صومه. السفر بعد الزوال لا يوجب التقصير في الصلاة، فلازم أن ما يوجب الإفطار في الصوم لوجود ملازمة بين الإفطار والتقصير وبين الإتمام والصوم. والسفر بعد الزوال لا يوجب تقصير الصلاة فلا يوجب الإفطار. قال: أما المقدمة الأولى، كيف هذا السفر لا يوجب تقصير الصلاة؟ رجعت حقيقة في كتاب لا كتاب الصلاة ووجدت فعلا هو يختار أنه من حلت عليه الصلاة أذن الأذان وهو في بلدي لكن لم يصلي فسافر يصلي تماما في السفر، فالمقدمة الأولى على مبنى يبدو فعلا ويلتزم بها. يقول: أما المقدمة الأولى فقد بيناها في كتاب الصلاة، ورجعت فعلا في كتاب الصلاة، مو بس هو، هذا قول ابن أبي عقيل والشيخ الصدوق قدس سره في المقنع، أنه إذا دخل عليه الوقت في بلده لكن لم يصلي سافر صلى في الطريق وصلي تماما نعم هكذا بزمن دخول الوقت، هو زمن وجوبه كله بس قل دخول الوقت يعني. فيقول: إذن هذا بالنسبة للصلاة يتم، هاي المقدمة الأولى. وعندنا المقدمة الثانية ملازمة، إتمام الصلاة مع إتمام الصوم والتقصير مع الإفطار. قال: وأما المقدمة الأولى فقد بيناها في كتاب الصلاة، وأما المقدمة الثانية وهي الملازمة، قال: فللأخبار الدالة على أن السفر الموجب لقصر الصوم هو الموجب لقصر الصلاة، وينعكس بالنقيض إلى أن السفر الذي لا يوجب قصر الصلاة لا يوجب. هذا بحث انتهينا منه في الملازمة بين القصر والإفطار. إذن قلنا هذا لا نطيل في نقاشه، وإنما ذكرناه لاطلاعكم ولتعويد أذهانكم. هذا إذن الآن انتهينا من استعراض القول الأول مع رواياته اللي هي العمدة في الاستدلال، هاي الوجوه كانت لتوسيع أذهانكم. القول الثاني: جعل تبييت النية هي المعيار وهي المائز. اعتبار تبييت النية وقصد السفر قبل الفاجر، فإن بيتها وجب الإفطار في أي وقت خرج بغض النظر عن الزوال وعدمه، وإلا إن لم يبيت النية فيصوم مطلقا أيضا بغض النظر عن الزوال قبل أو بعد. هذا إذن القول الثاني، هذا من أصحابه ذهب إليه الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل، وذهب إليه القاضي أيضا وابن حمزة والمعتبر والشرائع والنافع والتلخيص، المحقق كأنه في كتبه المعتبر والشرائع والنافع. هذا إذن القول الثاني، واستدل عليه بجملة من الروايات التي هي أمامنا في القول الثاني. أولا صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه، وهي كلها موجودة في الوسائل كتاب الصوم أبواب من يصح منه الصوم الباب الخامس مرقبة عندكم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح، ما كان مبيت نية السفر وقاصد من الليل، عرضت بعد الفجر، قال: يتم صومه يومه ذلك، ما دام ما مبيت النية عليه. والمطلق كما ترى الصحيحة مطلقة، لم تفصل أنه قبل الزوال بعد الزوال، ما دام عرض عليه النية ما مبيتها يتم صومه مطلقا، فنتمسك بإطلاقها. الثانية موثقة علي بن يقطين عن ابن الحسن موسى عليه السلام: في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال: إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه. هذا إذن هو المعيار، قاصد النية من الليل مبيت النية الأولى. الثالثة مصححة صفوان بن يحيى، وسمينا مصححة بناء على أن مراسيل صفوان بن يحيى معتبرة، فصفوان بن يحيى عمن رواه عن أبي بصير فهي مصححة بناء على ما التزمنا به. عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوي السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان. الرابعة بناء على النبي أبا بصير رواها عن المعصوم، وإلا والكلام كما ترون له لأبي بصير. رابعا رواية صفوان عن الرضا عليه السلام في حديث قال: لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينوي السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك. يقصر لأن سفر موجب للتقصير، لكنه لم يفطر لأنه لم يبيت النية. هذا إذن. ورواية أخرى لعلها الخامسة أيضا، وهي عن صفوان عن سماعة وابن مسكان عن رجل عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم. وأيضا استدل له ببعض الوجوه كالتي أخذناها قرأناها في القول الأول وبعد صارت الذهنية من التفكير، مثلا في الجواهر يقول استدل أيضا على هذا القول بالأمر بالإتمام في الآية الشامل للخارج قبل الزوال. آية تقول أتم الصيام إلى الليل، وهي شاملة للجميع حتى الخارج بعد الزوال. قال: خرج منه المبيت مبيت النية بالإجماع فيبقى ما عدا بعد. قال: والاستصحاب صحة صومه المعتضد بظاهر قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم ضرورة أنه إذا كان السفر بدون تبييت فهو حاصل بعد انعقاد الصوم، لأنه نوى الصوم ثم طرأت على نية السفر، فإذا نية الصوم متحققة منه. والآية تقول: ولا تبطلوا أعمالكم، فعلى إتمام ذلك لي. أما الذي مبيت النية هذا ما عقد نية الصوم، فما مخاطب ولا تبطلوا أعمالكم، فإنه لم ينوي الصوم فلم ينعقد. قال: بل في المعتبر ولو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج أن يقضيه التزمنا ذلك. هذا الذي بيت نية السفر من الليل ثم لما صار الفجر ما سافر، عدل عن سفره، قال يقضي ذلك اليوم، لم تصح منه نية الصوم باعتبار كان ناوي السفر، فحتى لو ما سافر فعلا فعليه القضاء لأنه ممن أخل بالنية بنية الصوم. هذا في المعتبر. بل في المعتبر ولو قيل يلزم على ذلك، هذا المبيت للنية، لو لم يخرج أن يقضيه التزمنا ذلك، فإنه صامه من غير نية إلا أن يجدد ذلك قبل الزوال. هذا عن القولان الرئيسيان في المسألة والروايات التي ذكرناها عنهما. وتبقى أقوال أخرى، إما هي بالجمع بينهما أو التخيير بينهما أو لا أقوال أخرى مقابلة لهما سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. يعني عدا مصححة صفوان عن أبي بصير، إذا رقم ثلاثة عندك: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوز فأتم الصوم واعتد به من شهر. هاي بس طبعا ما منسوبة للمعصوم، عن أبي بصير، بس هاي إلا أن نظم لأن أبو بصير